بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الأمر السابع عليكم السلام ورحمة الله، من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم والمبلغ، وذكرها السيد الحكيم قدس سره في رسالته إلى طلبة العلم والمبلغين. الأمر السابع قال هكذا: إن أعظم كيان عند هذه الطائفة هو كيان المرجعية الدينية، لأن المرجع هو مؤتمن المؤمنين على دينهم، الذي هو أشرف الأشياء عندهم وأعزها عليهم. يعني هذا الدين أشرف الأشياء، والمرجع هو المؤتمن على هذا الشيء الثمين، على هذا الشيء الشريف. وقد امتازت المرجعية عند هذه الطائفة بعد غياب الأئمة المعصومين عليهم السلام عن الساحة، بعدم فرضها على المؤمنين في نظام ملزم بشخص خاص. ومن الإيجابيات في المرجعية أنها ما فيها إلزام، ما فيها أن لابد أن تقلدني أو تخرج من هذا البلد مثلا، أو تخرج من هذا المكان أو إلى آخر. هذه من ميزات المرجعية في الطائفة الشيعية، في نظام ملزم بشخص خاص لا يستطيعون الانفلات منه، بل ابتنت كما شاءت حكمة الله تعالى ودلت عليه الأدلة الشرعية والعقلية على حرية الاختيار لكل أحد تبعا لقناعاته الشخصية في تحقق ركنيها من العلم والعدالة. متى ما اقتنعت بهذين الركنين العلم والعدالة فتقلد وفق الموازين الشرعية التي يتيسر له تشخيصها. وإن أهم دعامة للمرجعية هي الواقعية وتحري رضا الله تعالى في اختيار المرجع تبعا للميزان الشرعي الذي اقتضته الأدلة الشرعية والعقلية. قول أهم شيء في المرجعية أن يكون اختيارها بالنظرة واقعية بعيدة عن التأثرات الخارجية، بعيدة عن العواطف والأحاسيس، و إدخال أركان ليست هي داخلة في اختيار المرجع. ركن المرجعية هي العدالة والعلم، باقي الأمور، باقي الأحاسيس، باقي العواطف إدخالها مما لا ينبغي. فلا بد أن تكون نظرة واقعية ناتجة عن الجهة العلمية، من الجهة الصناعية التي تحدد ما حددته الصناعة والفقه، فنمشي عليه. ما لم تحدده الصناعة والفقه لا نأخذ به. فهذه أهم دعامة للمرجعية، وتحري رضا الله، أن يكون الإنسان ناويا وقاصدا لرضا الله تعالى، ويراعي الموازين الشرعية. وبذلك يبقى للمرجعية وجهها الناصع ونورها المشرق، ودورها الفعال في حفظ الدين وجمع شمل المؤمنين. وتستطيع المحافظة على قدسيتها ومكانتها في نفوس المؤمنين، مما يؤدي إلى تفاعلهم معها واستجابتهم لها. وإن لأهل العلم الدور المهم في ذلك، لأن لهم الكلمة المسموعة والمؤثرة في التذكير بالضوابط الشرعية للمرجعية والترسيخ هذه الموازين. أن يا أيها الناس، ترى المرجعية ليست مسألة تتبع العواطف، المرجعية تتبع العلم. اختيار المرجع اختيار علمي، لا اختيار إحساسي عاطفي. هذا دور من يبلغ الناس، يرسخ هذه المعلومة في أذهان الناس، دور أهل العلم، وتنبيه الناس والتأكيد عليها، ثم تعيين شخص المرجع على طبقها. إذا من أهل الخبرة هذا أهل العلم، من أهل الخبرة أيضا هو يعين للناس مرجعهم. فهناك دور على طالب العلم في هذه الجهة، وهي أمانة عظيمة يلزمهم القيام بها على الوجه الأكمل والخروج عن تبعتها باحتياط تام. وعليهم الحذر من إقحام أمور ما أنزل الله بها من سلطان ولا اقتضتها الأدلة، أو الاندفاع وراء المؤثرات والأغراض الخارجية العاطفية والانفعالية والمادية والوهمية، متذكرين قوله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. أما لو بني على التلاعب في ذلك والعياذ بالله تعالى، فإن لم يظهر ذلك وانطلى الأمر على الناس، يقول إذا تلاعبت ولأجل جهة عاطفية جهة مادية، مثلا دعوت إلى شخص قلت هذا هو الأعلم، هذا هو الذي عليكم أن تقلدوه، فإذا انطلى على الناس يعني الناس انقص عليهم، فهي الخيانة العظيمة لله تعالى وللمؤمنين. وإن ظهر ذلك، الناس إذا علموا أن هذا يدعو إلى من ورائه سوف ينتفع مثلا، وإن ظهر ذلك فإن تقبله الناس تسامحا وتهاونا، الناس دروا أن أنا قاعد انتفع من وراء هذا الشخص، مع ذلك تهاونوا وانصياعا للداعي وتأثرا به إغفالا أو تغافلا عن مقتضى الميزان الشرعي، فيا له من تضيع للحقيقة وتحريف لمسيرة الطائفة المحقة. وإن لم يتقبلوه ووقفوا عنده، رجع الأمر إلى زعزعة الثقة بأهل العلم، وشلت حركتهم، ووقعت الطائفة في حيرة وتيه لا يعلم مداهما إلا الله. يقول على كل حال، سواء علم الناس أم لم يعلموا، سواء اتبعوك على هذا الإعلان المبني على الجهات المادية والعاطفية أم لم يتبعوك، في جميع الحالات بالنهاية شنو؟ أنت قد أفسدت. وهذا الأمر يجري في جميع ما يرجع فيه لأهل العلم، مو بس المرجعية، كل ما يرجع الناس فيه إلى أهل العلم، من أمورهم العائلية، من أمورهم الاجتماعية، من أمورهم ما أدري إلى آخره، مادية معنوية، كل شيء يرى الناس أن المرجع في هذا الأمر هو أهل العلم. فإذا أدخل طالب العلم أو المبلغ عواطفه أحاسيسه المؤثرات المادية في ذلك الأمر، وأعطاه للناس بهذه المؤثرات المادية والعاطفية، كان خائنا وكان مفسدا، وتأتي فيه هذه التفاصيل. هذا الأمر يجري في جميع ما يرجع فيه لأهل العلم ويعول الناس فيه عليهم، إلا أن أهمية أمر المرجعية أوجب تأكيدنا على هذا الأمر فيها. يقول المرجعية لأهميتها أنا ذكرتها، وإلا جميع الأمور التي أنتم مرجع الناس فيها، الناس يعولون فيها عليكم، جميع هذه الأمور من نفس الشاكلة. ونسأل الله سبحانه العصمة والسداد. كان كلامنا في الدليل اللفظي، وانتهينا من بعض الظهورات، ودخلنا في التطابق بين الدلالات الثلاث، وذكرناه، قلنا هذا بنحو الخاتمة بعدما عرفنا دلالة الأمر، دلالة النهي، دلالة الجملة الشرطية، دلالة الجملة الوصفية، هذه الدوال المختلفة عرفناها. دخل فيما يؤثر في هذه الدلالة. قلنا أن القرينة المتصلة تؤثر في الظهور، أما القرينة المنفصلة فلا تؤثر في الظهور، إنما تعارض الظهور. من الأمور التي تؤثر في ظهور الدليل اللفظي ما يسمى عندهم بمناسبات الحكم والموضوع، وهذا المصطلح مصطلح جديد، يعني متأخرا جرى على ألسنة العلماء، ولكن أثره موجود، تلقاه في كلمات المتقدمين أيضا، فهي ليست طريقة جديدة مبتدعة من الأخذ بالمؤثرات على الظهور اللفظي، لا، هي طريقة موجودة. غاية الأمر أن هذا العنوان مناسبات الحكم والموضوع، هذا العنوان لم يكن جاريا على ألسنة المتقدمين، وإنما في العصور الأخيرة ظهر على ألسنة العلماء. والمراد بهذا العنوان مناسبات الحكم والموضوع هو أن الأحكام، أن الدليل الشرعي، الحكم الذي يأتي به الشارع، تارة نلاحظ بين الموضوع والحكم. لو حملنا الموضوع على معناه اللغوي والحكم على معناه اللغوي على مدلوله التصوري، نجد بينهما تنافيا، نجد بينهما عدم مناسبة. نقول هذا الموضوع بمعناه اللغوي بمدلوله التصوري لا يتناسب مع هذا الحكم بمدلوله التصوري، ماكو تناسب بينهما. فهذا الأمر، هذا عدم التناسب الذي نجده بالوجدان بين الموضوع والحكم، يؤدي بنا إلى أن نضيق دائرة أحد الطرفين، إما نضيق دائرة الحكم، إما نضيق دائرة الموضوع، وإما نوسع دائرة الحكم، وإما نوسع دائرة الموضوع. هذا ففي أحد الطرفين نرتكب إما التوسعة إما التضييق، فنجعل الموضوع مثلا أوسع مما يدل عليه بمعناه التصوري بمدلوله التصوري، أو نجعله أضيق مما يدل بمدلوله التصوري. وكذلك في طرف الحكم بعض الأحيان نوسع ونضيق في طرف الحكم. عدم التناسب الذي نجده بين طرفي القضية، بين طرفي الدليل، يجعلنا بأن نتصرف بوجداننا بمرتكزاتنا في هذا الدليل، في المدلول التصوري لهذا الدليل. فلأجل إيجاد هذه المناسبة بين الموضوع وبين الحكم، نعدل عن المدلول التصوري إلى أمر آخر. فيكون ظهور الكلام في ما سوى المدلول التصوري، يتغير ظهور الكلام، لا تحصل المطابقة بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي. مثال شنو؟ مثلا كما ذكر المصنف، إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، اغسل ثوبك إذا أصابه البول، نحن إذا نظرنا إلى الحكم وهو اغسل، الحكم مع متعلقه، ما نقصد الحكم هو الوجوب، يعني ما له معنى نوسع في الوجوب أو نضيق في الوجوب، لا، الحكم يوم اللي نعبر نقصد الحكم والغسل المتعلق الحكم، هذا في طرف وجوب الغسل. والطرف الآخر عندنا الثوب إذا أصابه البول مثلا، أو الثوب المتنجس بالبول. إذا حملنا كلا الطرفين على معناهما اللغوي المدلول التصوري، قلنا أن الثوب هو مدلول التصوري واضح، كل ما يلبس مثلا سواء كان لكبير أم صغير، سواء كان لرجل أم امرأة، سواء كان ما أدري من قماش القطن أم من قماش الكتان مثلا، أيا كان الثوب هذا يشمل له سعة لهذه الأمور، ولا يشمل مثلا الفرش وال ما أدري فراش النوم والجدار والأرض وما إلى ذلك، هذا ما يسمى ثوبا، فله دائرة يشمل أمور ويطرد أمور. كذلك في طرف الحكم لدينا سعة لأمور، الغسل يشمل الغسل بالماء ويشمل الغسل بغير الماء، الماء المطلق والماء المضاف كله يسمى غسل، إذا صببت عصير البرتقال على هذا الثوب يسمى أن غسل ثوبه بعصير البرتقال، يصير إذا غسلته بالحليب يقال غسله بالحليب، يصدق الغسل سواء كان ماء أم لم يكن ماء. نعم لا بد أن يكون سائلا، فإذا أوقعت ثوبك في التراب مثلا أو في الطين المتماسك هذا عرفان لا يسمى غسلا، ولو الطين فيه نوع من البلولة ولكن هذا لا يسمى غسلا، لا بد أن يكون سائلا له سيلان أيا كان من أنواع السوائل. فلدينا طرفان كل منهما بحسب مدلوله التصوري له سعة وضيق، أو يشمل أفرادا ويطرد أفرادا. ولكن إذا نظرنا إلى الحكم بمدلوله التصوري والموضوع بمدلوله التصوري نجد عدم مناسبة بين هذين الطرفين، لأن العلة من هذا الحكم لابد أن يكون شنو؟ رفع القذارة والنجاسة من هذا الثوب. فهل القذارة والنجاسة ترتفعان بالغسل بماء مضاف، بماء مثلا كدر، بماء بالعصير مثلا عصير الفواكه، هل ترتفع هذه النجاسة؟ هل يتناسب أن يكون الرافع لنجاسة البول ماء مضافا إلى شيء آخر هو الماء بنفسه ليس نظيفا فيأتي ويغسل به الثوب ليرفع النجاسة عن الثوب؟ هل ترتفع النجاسة بماء هو في نفسه ليس بنظيف؟ هل هذا يتقبله الوجدان؟ أم مقتضى المناسبة بين الحكم الذي هو الغسل لأجل رفع النجاسة وبين الموضوع الذي هو النجاسة هو الثوب المتنجس؟ مقتضى المناسبة حتى يتناسب الحكم للموضوع لا بد أن يكون هذا الماء صافيا، هذا الماء غير مضاف، يكون ماء مطلقا لا يكون مطلق السائل، مطلق ما هو يصدق عليه الغسل. هل تشوفون هذه المناسبة ولا ما تشوف شيخ؟ فإذا رأينا هذه المناسبة لا بد أن تكون هذه المناسبة، ولو كان الغسل شاملا للغسل بعصير البرتقال مثلا إذا الصبي بال على ثوبه تغسل ثوبه بعصير البرتقال تبي تدلع الولد مثلا تقول هذا الماء يخرب ثوبه خلنا نغسل بشيء مفيد يعني. هل هذا متناسب مع رفع النجاسة أم لا؟ فإن وجدت في نفسك عدم المناسبة تضيق دائرة الغسل، تقول الغسل لابد أن يكون ضيقا، يقيد بقيد، يحدد بحد، وهو أن يكون المغسول به الماء المطلق للمضاف، فنضيق لأجل عدم المناسبة التي نجدها في سعة كلمة غسل، سعة المدلول التصوري لهذه الكلمة، هذه السعة توجب عدم مناسبة، فنضيق دائرتها. واضح؟ هذا في تضييق في دائرة الحكم ومتعلق الحكم يعني. وقد يكون هناك توسعة أيضا، مثل له المصنف بمثال، إذا ورد في رواية مثلا السائل يسأل الإمام أنه كانت لي قربة ماء ووقعت في هذه القربة نجاسة، فقال الإمام عليه السلام لا تتوضأ منها ولا تشرب، لا تتوضأ من هذه القربة التي وقعت فيها النجاسة ولا تشرب منها. ففي طرف لدينا حكم وهو عدم صحة الوضوء، عدم صحة أو عدم جواز الشرب، هذا الحكم. وفي جهة الموضوع لدينا القربة المتنجس ماؤها، هذا هو الموضوع. العرف يقول هذا الحكم لو حملنا طرفيه على مدلولهما التصوري لوجدنا عدم مناسبة بين هذا الحكم، عدم صحة الوضوء، وبين ماذا؟ وبين الموضوع الذي هي القربة المتنجسة، لأن عدم صحة الوضوء هي من جهة النجاسة ليس من جهة أنه نجاسة في قربة. ولو الإمام عبار قال القربة المتنجس ماؤها لا تتوضأ بها بمائها، حط الحكم على ماذا؟ صب الحكم على القربة المتنجسة، على هذا الموضوع. ولكننا نجد أن هذا التضييق في طرف الموضوع لا داعي له، لعله كان لأجل أن سؤال السائل مثلا عن القربة المتنجسة، فالإمام عليه السلام أجاب بهذا الموضوع الضيق، وإلا فالحكم وهو عدم صحة الوضوء، وضوء يناسب أن يكون حكما عاما لكل نجس، لا يتناسب مع خصوصية في قربة وعدم خصوصية، عدم هذه الخصوصية في الكوز مثلا أو في الطاسة مثلا، في الكأس مثلا وما شابه ذلك، لا يتناسب هذه النجاسة، هذا الحكم الذي علته النجاسة، الحكم هو عدم صحة الوضوء، علة هذا الحكم هو النجاسة، هذه العلة لا تناسب خصوصية في القربة، بل تناسب أن تكون عامة للقربة والكوز والكأس وما شابه ذلك، أيما النجس مثلا لا يصح التوضؤ منه. فالعرف أو الوجدان يوسع هنا دائرة الموضوع، يقول الموضوع في هذا الدليل هو القربة، ولكن نحن نوسع ليشمل كل ماء النجس. هذا مثال للتوسعة في جهة الموضوع، الأول كان تضييق في جهة الحكم، الثاني توسعة في جهة الموضوع. نعم، هذا المثال الثاني مثلا لا تتوضأ منها ولا تشرب، من جهة أخرى أيضا نستطيع أن نتمسك فيه بمناسبات الحكم والموضوع، فنوسع في جهة الحكم، نوسع في جهة الحكم. مثلا الإمام حكم بعدم صحة الوضوء وعدم جواز الشرب، نحن نستطيع أن نوسع نقول لا خصوصية للوضوء والشرب، يشمل الاغتسال أيضا، إذا أردت أن تغتسل فلا تغتسل بماء النجس، لا يصح الغسل بماء هذه القربة، فنعمل توسعة ونأتي بتوسعة في جهة الحكم. فهذه المناسبة قد توجب أو ابتغاء المناسبة، يعني نحن نوسع ونضيق لأجل تحصيل هذه المناسبة بين الموضوع والحكم. فهذه المناسبة قد تقتضي توسعة في الحكم، وقد تقتضي توسعة في الموضوع، وقد تقتضي تضييقا في الحكم، وقد تقتضي تضييقا في الموضوع. من أمثلته مثلا، لأن الموضوع شوي ما له قاعدة منضبطة، فالإنسان يحتاج في فهمه إلى أمثلة، ما في قاعدة، يعني ما تقدر تميز بين أن أنت قاعد مثلا تنقح المناط، قاعد تعطي حكم شيء لشيء آخر لا ربط له به، أو لا قاعد تستفيد من ظهور الكلام، هذا ظهور للكلام، يعني لابد أن هذا التوسع والتضييق يدخل في دائرة ظهور الكلام، إذا هذا الدليل ظاهر في هذا التوسعة فتستطيع أن تأخذ به، أما إذا الموضوع قاعد أو الحكم قاعد عممه إلى موضوع آخر أصلا ليس من ظهور هذا الكلام، هذا الحكم في مثلا افرضوا في مال اليتيم، أنت قاعد عممه إلى مال مثلا افرضوا مال الفقير مثلا، أو هذا الحكم في البيع أنت قاعد عممه إلى الإجارة مثلا، فإذا كان يعني هناك خط غير واضح بين مناسبات الحكم والموضوع وبين شنو تنقيح المناط بأن تعطي حكم شيء لحكم لشيء آخر وتقول الملاك فيهما واحد مثلا، فمناسبات الحكم والموضوع داخل في شنو كبرى الظهور أو صغرى من صغريات الظهور، مصداق من مصاديق الظهور، إن كان الدليل ظاهرا في هذه التوسعة والتضييق تستطيع أن تأخذ به، إذا لم يكن ظاهرا ولو أنت في قرارة نفسك تحس ونفسك تحن إلى أن توسع أو تضيق، هذا حلال النفسي هذا ما له تأثير، لابد أن يكون داخلا في ظهور الكلام. فبما أن شوي الموضوع ما له قاعدة، المسألة ما لها قاعدة منضبطة، نجيب كم مثال توضيحا وزيادة للتوضيح. مثلا من الأمثلة المعروفة هذه الرواية، رواية مسعدة بن صدقة اللي هم تأتينا في أو يذكرها الأصوليون في باب البراءة في أدلة البراءة. قال الإمام عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. فتدعه من قبل نفسك، أن تكملة الرواية. إلى خلانا أجيب تكملة الرواية تكون أوضح. من قبل نفسك، بعدين شنو الإمام يأتي لعله إيه ورضيعتك نهاية الرواية شنو؟
رضيعتك والأشياء كلها على هذا.
إيه نعم.
حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البين.
إيه نعم أو تقوم به البين. ففي نهاية الإمام عليه السلام يأتي بأمثلة يقول الأشياء كلها هكذا حتى يستبين لك الأمر، يعني حتى تعلم أنه على خلاف الحلية، كل الأشياء حلال، لعل مرأة من النساء مثلا أنت تريد أن تتزوجها فهي تكون في الواقع رضيعتك مثلا، أو ما أدري ثوب تريد أن تلبسه في الواقع يكون نجسا، أو عبد تريد أن تشتريه يكون حرا، وإلى آخره يأتي بأمثلة. ثم في نهاية الرواية يقول الأشياء كلها هكذا تبني على حليتها، على الحلية فيها، حتى يستبين لك الأمر، حتى تعلم، يعني حتى يحصل لك العلم، أو تقوم بينة، يعني شنو؟ يعني شاهدان يشهدان بأن هذا نجس، بأن هذه رضيعتك، بأن هذا المال مثلا، بأن هذا العبد حر في الواقع. فلدينا حكم ولدينا موضوع. الحكم هو شنو مثلا؟ حجية البينة. الموضوع هو ماذا؟ الشك في الحلية والحرمة، أو الشك في الحرمة. ولكن قالوا أن المناسبة بين الموضوع وبين الحكم تقتضي أن المسألة لا تقتصر، يعني حجية البينة لا تكون مقصورة على الشك في الحرمة، بل البينة تفيد لإثبات باقي الأحكام الشرعية. مثلا إذا أنا قامت لي البينة على شنو؟ على حرمة شيء، ما استطيع أخذ برواية مسعدة، لأن الإمام فقط جاء بحجية البينة في حال إثباتها الحلية، إثباتها الحرمة. إذا أثبتت لي الحلية أنا ما أستطيع أن أتمسك بالبينة، لأن الرواية شنو قالت؟ قالت الأشياء كلها حلال حتى تأتي البينة وتثبت لك الحرمة، فهذه البينة حجة، البينة المثبتة للحرمة حجة. إنزين البينة المثبتة للحلية مو حجة، البينة المثبتة للأحكام الوضعية مثلا مو حجة، حكم وضعي أن هذا البيع صحيح، هذا البيع باطل، أن هذا مال فلان مثلا، وأن هذا نجس، هذا طاهر، أن أول الشهر قد ثبت مثلا الهلال رؤي، وإلى آخره، الأمور التي ليست حلية وحرمة، أحكام وضعية مثلا. هل البينة ليست حجة إلا البينة المثبتة للحرمة؟ لا توجد هناك حجية للبينة في أمور أخرى. مناسبة الحكم للموضوع تقتضي أن الحجية تكون لمطلق البينة، ولو البينة المثبتة للحلية. إذا قامت بينة على أن هذا هذه الدار لك مثلا، إذا قامت البينة على أن هذه زوجتك مثلا، فيثبت الحلية، فليست هذه البينة حجة. لا يتناسب الحكم مع الموضوع في بأن يكون خاص، بأن يكون موضوعه خاصا بما يشك في حرمته فقط، فالبينة تأتي وتثبت حرمته. فنتمسك بمناسبات الحكم والموضوع للتوسعة في هذا الدليل. كذلك مثلا رواية أخرى، مثلا إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. إذا استيقنت أن الحدث وقع، ف تتوضأ. إذا لم تستيقن فلا تتوضأ، إياك أن تتوضأ. هذا الدليل أيضا إذا نظرنا إلى طرفيه، من طرف لدينا شنو؟ وجوب الوضوء أو جواز، مثلا نقول جواز الوضوء، والطرف الآخر هو اليقين بالحدث. إذا اليقين بالحدث هذا الموضوع تحقق، فيجوز لك أن تتوضأ أو يجب عليك أن تتوضأ، الحين مو مهم وايد. حملناه على وجوب الوضوء أو على على أنه في مقام بيان جواز الوضوء. ففي طرف الموضوع لدينا ماذا؟ لدينا اليقين بالحدث، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن هذا الحكم وهو جواز الوضوء مثلا لا يكون مترتبا على خصوص اليقين بمعناه اللغوي ذاك، تلك الدرجة العالية من العلم، العلم 100%، وإلا نبتلش. لا يجوز الوضوء إلا تعلم بالحدث، لا بد أن تتيقن يعني اليقين التام. واحد يصير وسواس في أن لا يمكن ما صار الحدث مثلا، يصير وسواس بالعكس. فجعل المدار على خصوص العلم بنحو 100% المعبر عنه بتستيقن، هذا لا يناسب هذا الموضوع. فلا بد أن يشمل الوثوق والاطمئنان. أنا واثق من أني أحدث، مطمئن من أني أحدث 90%، 95%، المقدار اللي لا يعتد، لا يعتد العقلاء بخلافه عادة، لا يعتبرون لخلافه أي اعتبار، لا ينظرون إلى احتمال الخلاف فيه أصلا. هذه الموارد ولو فيه احتمال خلاف ضئيل ولكن غير منظر له أصلا، هذه الموارد لا بد أن تكون مشمولة لهذا الموضوع. لا يكون الموضوع على خصوص 100% يشمل 95%، 90% مثلا. فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم في جهة الموضوع. وهناك أمثلة أخرى، الوقت انتهى، نذكرها ونطبق العبارة إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين.